إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: لما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. بعد أن انتهينا من حق اليتيم في مقدمة سورة النساء، انتقلت الآيات إلى حق المرأة، كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الضعيفين. قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، يعني أضيق حق هذين الضعيفين، فلا أسمح لأحد أن يظلمهما. اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. فبعد أن انتهت الآيات من التنبيه على ظلم اليتامى، انتقل إلى العدل مع النساء. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وتأمل في هذه الآيات كيف أنها ركزت على ضمان الحق المالي. في بدايتها قال: وآتوا اليتامى أموالهم، وهنا: وآتوا النساء صدقاتهن. والصدقات هي ماذا؟ المهور. سبحان الله الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة أمتي المال، وتحبون المال حبا جما، وأحضرت الأنفس الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كثير من الخلافات بين الناس ترجع إلى الخلاف على المال. فإذا أعطي هذا الضعيف حقه من المال، هذا يدل على أن هذا الذي يعطيه حقه المالي لن يظلمه في باقي الحقوق، لأن إذا لم يشح في المال الذي تحبه النفوس وتتنافس فيه، فبإذن الله سيطيب نفسا بباقي الحقوق. إذا كان هذا الحق الذي عليه الخلاف وهو المحك قد تنازل صاحبه وعفى وعدل مع ضعيف، فهذا بإذن الله يدل على أن باقي الحقوق ستضمن. فإذا بعد أن أعطت الآيات اليتامى حقهم من المال، انتقلت إلى النساء. قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. تأمل كيف بدأ بأول حق مالي للمرأة إذا تزوجت: وآتوا اليتامى صدقاتهن. وتأمل كيف سمى الله تعالى المهر صداقا. الصدق كلمة تدل على القوة، وذلك الصدق عكس الكذب، الكذب لا حقيقة له، وذلك يقال أيضا في اللغة رمح صدق إذا كان قويا صلبا. وكذلك المهر قالوا سمي صداقا لأنه يشعر بصدق الرغبة في هذه المرأة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولأنه أيضا يشد ويقوي هذا العقد، عقد الزواج. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نحلة يعني عن طيب نفس، كالهدية التي يبذلها صاحبها عن طيب نفسه. هذه كلمة عجيبة هنا، لأن هذه الكلمة ترجع إلى النحل، والنحل يخرج من بطونها العسل الطيب. فهذه الكلمة في اللغة ليس لها استعمالات كثيرة، ولكنها ترجع إلى النحل، فالنحل يعطي الطيب، وهكذا كما أن النحلة تخرج العسل الطيب وتبذله، فكذلك عندما تبذل هذا الحق لهذه المرأة الضعيفة يخرج الزوج هذه العطية من طيب نفسه، عطية طيبة كالعسل لامرأته. فقال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والفائدة من هذه الكلمة حتى ما تكون المهور عبارة عن عوض، المهر ليس عوضا عن هذه المرأة، وإنما هذه الكلمة تقرب المهر إلى الهدية. فالمقصود منه زرع المودة والمحبة بين الزوجين. ولذلك حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على تخفيف المهر، قال صلى الله عليه وسلم إن من يمن المرأة تيسير مهرها. إذا كان المهر يسيرا الله تعالى يجعل البركة في عقد النكاح وفي هذا الزواج. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه لا تغالوا في صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا من بناته أكثر من 12 أوقية، يعني بالدرهم الإماراتي اليوم ما تتجاوز 3,000-5,000، يعني شيء يسير. قال فإن الرجل يغلي بالمرأة في صداقها فيكون حسرة في صدره، وفي رواية فيكون عداوة في نفسه، فيقول كلفت إليك علق القربة، يعني أنا ما قصرت وتدينت، سلفت من الناس، تراكمت علي الديون، وبذلت المهر وبذلت كما يقولون الهدايا والزهبة والذهب ثم الحفلة، يعني وما ترك شيئا. يقول كلفت إليك علق القربة، يعني حتى الحبل الذي تعلق به القربة تكلفت ودفعت، ما تركت شيئا. يعني المقصود من هذا إذا بالغ في إعطاء المهر وكان هذا فوق طاقته وأدى به إلى الديون، بعد ذلك قد يحمل في قلبه عداوة لهذه المرأة، وهذه المرأة شؤم في حياتي، هي السبب في المشاكل والديون التي علي. فما الفائدة؟ ما هكذا تكون السعادة بين الزوجين أبدا. والله السعادة ما تكون بالمال والغنى والملابس الفاخرة والحفلات الباهظة أبدا. حفلة يسيرة ما فيها إسراف ولا تبذير ولا حرام ولا معاصي، يجتمع الأهل والأصحاب ويباركون للزوجين وينصرفون ويتم الزواج والحمد لله. فعلينا جميعا أن نعرف هذا الأمر وأن نتحرك فيه، ما تأخذنا العادات والتقاليد وخلاص الناس اعتادوا على هذا، لا، هذا دور الأب، دور الأم، دور البنت نفسها، هي ما ترضى تقول أنا ما أريد مهر إلا المهر اليسير، هذا زواجي أنا، ما ترضى إلا بهذا. هذا فيه الخير والبركة، فيكون المهر عن طيب نفس. أما إذا كان المهر غاليا ما يكون عن طيب نفس، ما يكون نحلة، يكون حسرة. والله يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. شوف الكلمة هذه قد ما توجد يعني في القرآن كله. شوف مثل العسل الطيب الذي يخرج من النحل. وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها فريضة، وهكذا قال بعض السلف. والنحلة تفسر بالفريضة بالنظر إلى ماذا؟ لأن النحلة تطلق على الديانة والملة، الملل والنحل، ابن حزم هذا الكتاب أو شهرستاني، المهم فسميت الملة والديانة نحلة لأن الدين في الحقيقة طيب في الباطن، ما في أطيب من الدين الحق عندما يكون في باطن العبد. فالديانة يلتزمها صاحبها، وكذلك هنا النحلة هذه فريضة، صحيح هي كالهدية الطيبة لكنها فريضة كالديانة التي يلتزمها صاحبها، والله أعلم. إذن قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قد يتوهم متوهم أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا من مهره بعد الزواج مثلا. المرأة أعطت الزوج هدية، قالت هذا المهر خذ جزءا من سدد ديونك أو اشتري لنا كذا وأقضي حوائجنا، ما علي علي أنا حتى من مهري. فيقول لا، هذا رجوع في الهدية ما يجوز لي. لا، الله تعالى دفع هذا الوهم. شوف كيف السماحة، كيف العلاقة مبنية على المحبة والرحمة والتفاهم. قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وتأمل كيف قال فإن طبن، ما قال فإن وهبنا مثلا أو أعطينا، فإن طبن. فهذا فيه إشارة إلى وجوب الاحتياط في هذا. إذا كان يشعر أن امرأته تعطي وهي كارهة أو عن حياء، لا، أنا أريد عطية عن طيب نفس، فهنا يأخذ وإلا ما يأخذ. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، عن شيء منه نفسا، طبعا منه يعني هنا تبعيضية، فقالوا هذا فيه ندب إلى التعفف، وما يأخذ كله. لو قالت أخذ كله، لا، قال الله منه ما أخذ كله. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، ويجوز أن يأخذ كله، لكن هذا فيه ندب إلى التعفف. وإذا قلنا هي بيانية فيكون المعنى لو طابت عنه كله فأيضا يأخذه ولا بأس. الشاهد أن هذا يكون أيضا عن طيب نفس منها. هنا استخدم أسلوب التمييز الذي يدل على المبالغة، يعني ما قالت، ما قال الله تعالى فإن طابت نفسها، لا، قال فإن طبنا بكليتها بكل جوارحها. ثم بين طبعا الطيب يكون في النفس، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، هذه فائدة التمييز. تمييز فيه مبالغة في المعنى. فجرنا الأرض عيونا، ما قال تفجرت عيون الأرض، قال تفجرت عيون الأرض، يعني هناك عيون في الأرض معينة هي التي تفجرت. لكن لما يقول وفجرنا الأرض، أنت يذهب في ذهنك أن الأرض خلاص كلها إيش تفجرت، بعدين يقول لك، يبين لك تفجرت إيش، براكين ولا تفجرت أنهارا ولا تفجرت إيش، لابد بيان المعنى. فقال تفجرت عيونها، فجرنا الأرض عيونها، هذا في النحو يسمى التمييز، وهذا من بلاغة القرآن هنا. فإن طبنا لكم عن شيء، طبنا لكم وتجاوزنا لكم عن، هذه عن تدل على المجاوزة، عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وهذا أطيب ما يكون في الانتفاع والأكل. فكلوه هنيئا، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هكذا الله تعالى يطلق هذه الكلمة على نعيم الجنة، لأنه يقولون الكلمة هنأ من التهنئة يعني تدل على طيب ولذة بلا كدر ولا مشقة ولا عسر ولا نصب ولا تعب، فكلوه أكلا هنيئا يعني بلا يعني مشقة أو حرج. هنا طبعا يكون المعنى يعني بلا حرج في النفس، مريئا. الأكل المريء، والمريء معروف في عضو الإنسان يعني هو مجرى الطعام إلى المعدة، فيقولون يعني الطعام إذا كان سائغا ويعني تحمد عقباه ليس له آثار سيئة، تأكل بعدين يؤلمك بطنك ويعني يسبب لك مرض من إسهال من إمساك، لا هذا ليس مريئا. المريء يعني كأنه هكذا يسهل بلعه وانهضامه ومروره في مجرى الطعام المريء ولا يؤذيك. فإذا الهني يعني ما يلتذ به صاحبه في بداية طعامه، والمريء ما تحمد عقباه في نهاية طعامه. كذلك هنا هذا أكمل ما يكون في الانتفاع، فقال فكلوه هنيئا مريئا. والمقصود هنا من هاتين الكلمتين يعني المبالغة في الإباحة، وأنه لا حرج على الزوج أن يأخذ من مهر زوجته إذا طابت نفسها به، ما يكون عليه أي تبعة أي حرج. فكلوه هنيئا مريئا. ثم تأمل نحن سورة النساء، قلنا يتحفظ حقوق الضعفة، فقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني لما أمر في الآيات المتقدمة بدفع الأموال لليتامى، آتوا اليتامى أموالهم كما سأتي بالقيود، وآتوا النساء صدقاتهن، أشار في هذه الآية إلى أن المقصود هو حفظ الحقوق. فإذا كان إعطاؤهم مضيعاً للمال كان يكون سفهاء فلا تعطوهم، فقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لا تؤتوا السفهاء، تأمل ما بدأ بهذا. أول قال وآتوا اليتامى، لو قال ولا تؤتوا السفهاء في البداية لاتخذه الظالمون حجة لهم وتظاهروا بأنهم يحفظون أموال اليتامى ولا يعطونهم لأنهم سفهاء ثم هم يأكلون هذه الأموال. لا، قال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، بعدين قال ولا تؤتوا السفهاء إذا كانوا سفهاء. لا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. طبعا السفهاء يدخل فيهم من هنا كما قلنا؟ اليتامى، وهذا يعني قال به جمع من السلف، وكذلك قال بعضهم هذا ثبت عن ابن عباس والحسن والضحاك وجمع من السلف، النساء والصبيان، النساء والصبيان. طبعا السفه هنا يعني عدم إحسان التصرف، ولذلك يقال ثوب سفيه إذا كان خفيفا، وهكذا يعني خفة العقل وعدم تقدير الأمور وإعطائها حقها، فيطلق على هذا سفة. وكذلك يدخل في السفهاء هنا مطلق السفة، يعني كما هو معلوم في الفقه يعني صاحب المال إذا كان لا يحسن التصرف في ماله يبذر، وهذا يحجر عليه لصغره كما في اليتامى، للجنون ما عنده عقل، لسوء التصرف يلعب، فهذا كما سأتي معنا. فإن آنستم منهم رشدا، مو صحيح بلغ لكن ما عنده رشد يلعب يبذر، أو المفلس
يحجر عليه مثلا. فالمهم قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هي أموالهم ولا أموالكم؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، طيب وارزقوهم فيها واكسوهم. ليش هذه وارزقوهم فيها؟ يعني هل هذا المال مالك ولا مال اليتيم؟ مال اليتيم. يعني المفروض كان يقول إيش؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، يعني هذا الآن قيم على مال اليتيم. فالله يخاطبه يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالهم. ليش قال أموالكم؟ هذه عجيبة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، صحيح يدخل في قتل النفس، لكن فسلموا على أنفسكم، نسلم على غيرك. سبحان الله، المؤمنون كالجسد الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كالنفس الواحدة، يعني مال صاحبك كأنه مالك، نفس صاحبك كأنها نفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ولذلك هنا تأمل كيف أضاف أموال اليتامى إلى الأولياء والأوصياء عليهم، فهذا فيه إشارة. قال ابن العربي لأن الأموال مشتركة بين الخلق، تنتقل من يد إلى يد وتخرج من ملك إلى ملك، كأن هذا في إشارة إلى أن الأصل في المال صحيح هو مالك، لكن المال الله تعالى خلقه في الحياة ليجري، ليس ليخزن، ليجري في حوائج الناس. فأنت تحتاج شيء تشتري مالا، تشتري هذا الشيء طعاما لباسا سيارة تعطي مال، هذا يخدمك تعطي مال، وهذا يأخذ مالك ويعطي فلان ويحتاج شيء، والأموال هكذا تتداول بين أيدي الناس. فإذا كان هناك تداول بين أيدي الناس كل سد حاجته وعاش حياة سعيدة وطيبة لن يقضي حاجته بهذا المال. أما إذا كنزت الأموال ما يكون لك فائدة، ما الفائدة من كنز المال؟ هي مجرد أوراق ودراهم. ذلك بعض السلف كان يقول، يعني يقول إيش؟ قال بئس الرفيقان الدينار والدرهم، بئس الرفيقان الدينار والدرهم، لا ينفعانك حتى يفارقاك. أنت ما تنتفع أبدا من المال إلا إذا بذلته، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو تصدق أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، في رواية فأبقيت، هناك صدقة باقية، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. إذا ما بذلت المال إما تخسر مالك ولا أنت تذهب عنه، ما استفدت شيئا. إذن كل واشرب تمتع أو تصدق أبقي لنفسك. فإذن قال ابن عاشور قال هذا في إشارة بديعة إلى أن المال الرائج بين الناس هو حق لمالكيه في ظاهر الأمر، لكنه عند التأمل تلوح فيه حقوق الأمة جمعاء، لأن في حصوله منفعة للأمة كلها، هذا يستأجر وهذا يشتري وهذا يتصدق وهذا يرث، وينتقل من يد إلى يد، ينتفع به العاجز، ينتفع به العامل، ينتفع به التاجر، ينتفع به الفقير. أما إذا كنزت الأموال يصبح الشح في الحياة ويصبح الضيق فيها، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هذا نظام الاقتصاد في الإسلام. وذلك تأمل كيف الله من دقة القرآن ما يقول ولا يحض على إطعام المسكين، إيش يقول ولا يحض على طعام المسكين؟ يعني كأن هذا المال والطعام الذي في يدك قبل أن تعطيه للمسكين هو طعامه، هو حقه أصلا ولو كان في يدك، ولا يحض على طعام المسكين. ولهذا يقول ابن عاشور لما تكلم في هذا قال: ومتى قلت الأموال، يعني وخزنت، قال قلت: ومتى قلت الأموال تقاربوا في الحاجة واحتاجوا إلى أمة أخرى، وذلك من أسباب ذلهم وامتلاك بلادهم. حقا. قال: وهذه إشارة لا أحسب أن حكيما من حكماء الاقتصاد سبق القرآن إلى بيانها. سبحان الله. نعم. فإذن ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني أموالهم، نعم، ولا تؤتوا السفهاء أموالهم. وأيضا لما يسميها أموال يعني الأوصياء قل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني كان يقول له احرص على مال اليتيم كما تحرص على مالك. نعم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. طيب، كذلك طبعا هذا قول جماهير أهل العلم للقرينة التي في الآية، قال الله تعالى إيش؟ وارزقوهم فيها. ولو كان مالك ما تؤمر وجوبا أن تعطي اليتيم من مالك، هذا يكون زكاة أو صدقات. وارزقوهم فيها واكسوهم، هذا وبعدين سيأتي بعد ذلك يعني إذا بلغ ادفعوا إليهم أموالهم. إذن هذا واضح مع السياق القرآني. لكن أيضا بعض العلماء قال، لعل هذا بالنظر إلى عموم اللفظ، يعني قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤونتهم ورزقهم. هذا في الزمان الأول، اليوم الله المستعان أصبحت الأموال بأيدي النساء، غلبننا على الأموال. تجد الرجل يعني لابد أول شيء يعطي المرأة راتبا ما حتى لو كان يكفيها في طعامها وشرابها ولباسها وكل شيء، يقول لا، وين، لابد من راتب. فطبعا انقلبت المفاهيم اليوم، الله المستعان. وإلا الأصل أن الرجل هو الذي يعطي المرأة ما يكفيها، إيش تحتاجين، طعام، شراب، أنا أتكفل بأمور البيت، ممكن يعطيها مبلغ هي مثلا تشتري، نعم تريح من هذا، نعم، لكن بقدر المطلوب، تريد حاجة، أي ما يقتر على أهله ولا يبخل عليهم، بل بالعكس يوسع عليهم إذا وسع الله عليه. ثم هو يتولى إيش، إدارة البيت. وممكن إذا أعطى المرأة، المرأة يعني تجري وراء رغباتها وما تنتهي هذه الرغبات، وتشتري كذا، وقد يعني تتوسع في الكماليات والأثاث والدنيا كما نشاهد اليوم. فيحرم هذا الرجل من خير كبير، كان بإمكانه أن يوسع على أهل بقدر، لكن يتصدق بماله ويعطي ويكرم، فيفوت هذا الخير بسبب يعني أنه ما جعل المال في المكان المناسب، ما جعله في يده، وإنما جعله في يد من لا يضع الموضع الصحيح. قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فهذا كالتعليل، التي جعل الله لكم قياما، وفي قراءة قيما، يعني المال به تقوم الحياة، يعني قيام الحياة، قوام الحياة بهذا المال، يعني فهي تقوم أحوال الناس. لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون مال، لقمة عيشه. فالتي جعل الله لكم قيامة، فينبغي أن تحفظ وأن تراعى، ما هكذا تصرف للسفهاء. التي جعل الله لكم قيامة، وكذلك يعني حياة هذا اليتيم ويعني وقوامه، إنما يكون ب يعني الحفاظ على ماله. نعم، قال التي جعل الله لكم قياما. ولا كيف الإنسان يأكل يشرب يلبس يبني يسكن يشتري سيارة، كل هذا بالمال، وكل هذه حوائج أساسية في الحياة، يتزوج حتى الآن في زماننا العلاج لابد له من مال. يعني التي جعل الله لكم قياما، حتى مصالح الدين تقوم على المال. انظر إلى بناء المساجد، كفالة الدعاء إلى الله ومحفظي القرآن، إقامة المعاهد الدينية والمراكز القرآنية، وكم من مشاريع في الدعوة تحتاج إلى مال، نشر العلم وطباعة الكتب وكفالة الدعاء كما قلنا، يعني هذا كله يحتاج إلى مال. بدون مال قد ما تكون هذه الأمور، لأن الإنسان لابد صحيح هو يدعو إلى الله، لكن يريد أيضا من يكفي هم دنيا. حقا التي جعل الله لكم قياما، لكن ليس معنى هذا أنه يعني يمنع هذا اليتيم لأنه سفيه فيمنع من المال ما يعطيه ويقتر عليه ويبخل عليه، لا، قال وارزقوهم فيها واكسوهم، يعني أعطوهم بالمقدار الذي ينفعهم، وارزقوهم فيها. تم، شوف دقة القرآن، ما قال وارزقوهم، أنت اللي يتبادر للذهن يقول وارزقوهم إيش منها، وارزقوهم منها، لكن انظر إلى رحمة الله تعالى بهؤلاء اليتامى والضعفة، قال وارزقوهم فيها، وفي تدل على الظرفية، وارزقوهم فيها، يعني الظرف يكون أوسع من الشيء الذي يوضع فيه، أوسع من المظروف. الله تعالى جعل هذه الأموال ظرفا لرزقهم وحاجاتهم، يعني كأن هذا الرزق يعني المال يحيط به من كل جانب. فوارزقوهم فيها، يعني لا تبخلوا عليهم وتقتروا عليهم، وارزقوهم فيها، ليس المعنى طبعا يبذر بالمال، لا، وإنما يعني يوسع على اليتيم ولا يبخل عليه. وأيضا وارزقوهم فيها، يعني بأن يظل المال كثيرا، وهذا ما يكون إلا بالمتاجرة فيها، يعني إذا كانت التجارة يعني في غالب الظن أنها رابحة وفيها تكثير لمال اليتيم، فيها ربح. وذلك عمر رضي الله عنه كان يقول التجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، فهذا في إشارة إلى هذا، وارزقوهم فيها، لأن هذا ما يتحقق إلا إذا كانت هناك تجارة بهذا المال. وهذا يعني من المصلحة في مال اليتيم، وارزقوهم فيها. أما إذا كان منها استنفد، لكن وارزقوهم فيها كأنها هي ظرف ولا تزال يعني قابلة للإنفاق، وهذا ما يكون إلا إذا كثرت بالتجارة. قال وارزقوهم فيها واكسوهم، هذا إذن من الإحسان لليتيم مع الإحسان الفعلي، يعني أشد ما يحتاج إليه الإنسان الرزق، طعام واللباس. شوف كيف يعني قال الله في الحديث القدسي يا عبادي كلكم عار، ف يعني إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، وقبلها يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. شوف كيف جمع هذه النعم الثلاث، طبعا نعمة الهداية الدين هذا أعظم شيء، ثم الطعام والكسوة، بها قوام الإنسان بهذا. قال وارزقوهم فيها واكسوهم، هذا الإحسان الفعلي مع الإحسان الفعلي. تأمل كيف يقول وقولوا لهم قولا معروفا، شوف ما أجمل القرآن، أخلاق وآداب، ليس فقط
تربية وكفالة بالمال، بالإحسان المالي، تنفق على اليتيم وتربي بالمال والبذل، تشتري له أحسن الثياب والطعام والشراب، وبعدين ما يسمع من كلمة طيبة؟ لا، وقولوا لهم قولا معروفا، بهذا يكمل الإحسان. كما قيل إنك لن تسع الناس بمالك، وإنما يعني تسعهم، نعم، بحسن الخلق، ببسط الوجه، بالابتسامة، قول المعروف، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. كذلك هنا وقولوا لهم قولا معروفا، وهنا يتأكد القول المعروف. لماذا؟ لأن يعني هذا اليتيم ينظر أنك أنت تأخذ ماله وتحبس ما عنه ماله، فإذا فهم كبر ربما يعني ينازعك في شيء من هذا وتعطيه بالقدر الذي أنت تقدر فيه المصلحة، فربما إيش يعني ما يرضى بهذا. فأقول لهم قولا معروفا، يعني مع هذا قد يصدر منه أذى، فتقابله بالقول المعروف، تقول أنا لا أريد إلا حفظ مالك، ما أريد إلا مصلحتك، غدا تكبر وترشد وأعطيك المال كله، فيعني قولا معروفا. وأيضا يعني حتى نعم وقولوا لهم قولا معروفا، أيضا هذا في فائدة للمعطي نفسه، لأن حتى الإنسان قد يستثقل الإعطاء حتى لو كان المال ليس بماله. ممكن إيش يقول؟ أنا لو يعني دخرت هذا المال ممكن يكون لي نصيب منه إذا احتجت. لا، يعني هذا القول المعروف يسهل له أن يعطي المزيد وأن يحسن الإحسان البليغ لهذا اليتيم. وقولوا لهم قولا معروفا، فيعني ما يكون في نفسه استثقال إذا طلب منه كذا وطلب منه كذا، كل يوم يطلب يقول لا خلاص ما أعطيك. لا، قولوا لهم قولا معروفا ويقدر بالمصلحة. وقولوا لهم قولا معروفا، فما أجمل مثل هذه الأخلاق، يعني حقا. يعني لذلك حتى الإنسان إذا سأله سائل وما وجد، قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فما يعدم المحتاج منك كلمة، على الأقل كلمة طيبة، كلمة طيبة صدقة. إن شاء الله تيسر أمرك، إن شاء الله كذا، الله يغنيك، يعني كلام الطيب هذا ما يكلفك شيء، ما عندك مال، كلام الطيب. وقولوا لهم قولا معروفا. قال ابن جريج قال إن صلحتم ورشدتم سلمنا إليكم أموالكم. قال وقولوا لهم قولا معروفا. ثم قال وابتلوا اليتامى. شوف كيف الآن هو أمر بدفع مال اليتيم، آتوا اليتامى أموالهم، بعدين قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. إلى متى؟ إلى متى أنت تقوم على يعني مصالحه وحوائجه؟ طيب متى تدفع له ماله وحقه؟ جاءت هذه الآية الآن، هذا كل في حفظ وحراسة لحقوق اليتامى. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. شوف تركيب الآية كيف، وابتلوا اليتامى، هنا ما قال وابتلوا السفهاء، معنى قريبا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ومنهم اليتامى، لكن هنا السياق يعني أنهم قاربوا البلوغ وكمال العقل والرشد، فما يصلح أن يسميهم سفهاء. وابتلوا اليتامى، وخص اليتامى من بين السفهاء لأن اليتيم إذا كبر يرجى منه كمال العقل والرشد بخلاف باقي السفهاء، إذا كان مجنونا أو كبيرا أو يعني أصلا يكون وقت الرشد غير معروف، لكن اليتامى أمرهم واضح. قالوا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. إذن هذا الابتلاء الاختبار متى يكون؟ قبل البلوغ ولا بعد البلوغ؟ قبل البلوغ، هذا قبل البلوغ، وهذا يعني أرجح القولين إن شاء الله من أقوال الفقهاء، ولا المسألة فيها خلاف. فهذا قبل البلوغ لظاهر الآية، الله قالوا ابتلوا اليتامى، اليتامى، وقال حتى إذا بلغوا النكاح، بعدين قال فادفعوا إليهم أموالهم. إذن يفهم من هذا أنه ما بلغوا إلى الآن. وأيضا هذا فيه كمال العدل، لأنه إذا ابتلي اختبر قبل البلوغ، أول ما يبلغ مباشرة إيش يعطى، يعني ما يمر وقت وقد حرمت من ماله أبدا، بخلاف ما إذا إيش إذا بلغ والآن يستحق، ممكن يكون راشدا يقول لا خلينا أجربك أختبرك أولا، طيب أنت حرمت الآن فترة من حقه. فقال وابتلوا اليتامى. طبعا ابتلوا اليتامى كيف يكون الابتلاء الاختبار؟ ها؟ نعم يجرب، يعني يعطى شيء من المال ويشوف كيف تتصرف في هذا المال، ممكن يبيع يشتري شيء حاجة تبعثه إلى السوق كذا، يعني شوف كيف تصرفه في هذا المال، أو تضع عند مبلغ ثم تسأله آخر الأسبوع إيش فعلت بهذا المبلغ مثلا، قل نعم فعلت كذا كذا كذا، يعني الحوائج المهمة في حياته هكذا. وابتلوا اليتامى قال حتى إذا بلغوا النكاح. طبعا بهذه الآية استدل يعني بعض الفقهاء أن تصرفات الصبي المميز صحيحة بإذن الولي، وهذه مسألة معروفة في الفقه في كتاب البيوع، لأن الابتلاء هنا قبل البلوغ، ومع ذلك تصح تصرفاته إذا يعني رأى الولي أنها تصرفات صالحة وعلى الرشد. فكذلك يعني تصرفات الصبي المميز بإذن وليه صحيحة. قال حتى إذا بلغوا النكاح، شوف كيف تركيب الآية، يعني أولا جعل هذا الشرط هو الأصل، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، حتى إذا بلغوا النكاح، كأنها تدل على أن أصلا انتهاء الحجر على اليتيم بالبلوغ هذا الأصل. و لكن بشرط، فإن آنستم منهم رشدا، بشرط أن يكون راشدا. هذا كله فيه يعني حفظ لحق اليتيم، حتى ما يعني يعتذر الأوصياء ويقول نحن يعني نمسك أموالهم مصلحة لهم، ولا خلاص أول ما يبلغ الأصل أن يكون المال له ليس لك، لكن فقط تتأكد مسألة الرشد. قال حتى إذا بلغوا النكاح، طبعا بلغوا النكاح يعني وقت النكاح، يعني كان بالغا يعني الحلم إذا احتلم، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود قال لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام. قال حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والرشد هو حسن التصرف في المال، وعند أكثر أهل العلم أن الرشد خاص بالمال، يعني حسن التصرف بالمال، حتى لو كان فاسقا عاصيا يعني ما كان راشدا في دينه، لأن المسألة هنا مسألة مالية، حقوق مالية، خلافا لبعض العلماء الذين قالوا الرشد الصلاح في المال والدين، لكن الأقرب القول الأول الذي عليه جماهير أهل العلم من الفقهاء خلافا للشافعية. قال ابن عباس رضي الله عنهما صلاحا في أموالهم، وهذا اللفظ الصحيح عن ابن عباس، وإن كان ورد عنه في بعض الروايات قال صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم، لكن الأقرب يعني عن ابن عباس هو اللفظ المشهور يعني في المال فقط، وهذا القول الذي ينسب إليه. فإن آنستم منهم رشدا، ولأن كلمة رشد هنا نكرة في سياق الإثبات فلا تدل على العموم، ليست كالنكرة في سياق النفي. فإن آنستم منهم رشدا، رشدا ما أي رشد؟ فالذي عنده رشد في المال يصدق عليه أنه عنده رشد فيما يتعلق بهذه القضية، والله أعلم. هو صحيح بتقول والله العاصي يمكن يستعمل ماله في الحرام ويبذر كذا، يعني هذا أمر آخر، يعني هو يعصي الله تعالى، لكن القيام بمصالح حياته ودنياه ويقوم بها، يعني يستعمل ماله فيما ينفعه، في سكنه، في ملبسه، في زواجه، في كذا، مرتب أموره، حتى لو كان يعصي الله هذا أمر آخر بينه وبين الله، لكن الآن هذه حقوق مالية، هذا مال لابد أن يدفع له، والله ما أدفع إلا يتوب إلى الله وما يعصي ولا معصية، مستحيل ما يصلح. فإذا قال فإن آنستم، تأمل كيف يعني هنا أيضا يعني احتياطات، يعني فإن يعني كن عذرا إن تأتي بالأمور المشكوكة، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. آنستم، المؤانسة فيها ألفة، آنس من جانب الطور نارا، يعني هذه النار لما رآها اطمأن ارتاح، فيها ألفة. كذلك يعني أنت تحس منه الرشد ويكون هذا الإحساس مستمرا حتى يعني تطمئن ترتاح، مثل الألفة التي تحصل في قلبك والأنس لفلان، كذلك آنستم منهم رشدا ترتاح أن بالفعل هذا أصبح يعني قادر على تحمل مسؤولية في ماله. فإن آنستم منهم رشدا، شوف كيف تعبير القرآني. وإن كان بعضهم قال أيضا كلمة تدل على يعني المبادرة بإعطائهم أموالهم، لأن قال فإن آنستم، وآنس من جانب الطور نارا، آنس خلاص أعطيه، يعني ممكن يعني أيضا هذا المعنى، لكن لا يخالف المعنى الآخر. المقصود أنه ما يماطل ويعني يطيل الفترة، لكن مع حصول شيء من يعني الألفة والطمأنينة، وهذا لابد منه يعني يحصل. قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فادفعوا إليهم أموالهم، فادفعوا إليهم أموالهم. ثم شوف كيف حراسة حقوق اليتامى، يعني ينهى عن حيلة كانوا يحتالونها لأكل أموال اليتامى، فيقول ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ولا تأكلوها حال كونكم مسرفين، تسرف، وبدارا يعني مبادرين أن يكبروا، مبادرين كبرهم، يعني تقول بأكل ماله قبل أن يبلغ فيفوتني هذا المال. قال ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا، وبدارا أن يكبروا، يعني مبادرين كبرهم، يعني كأنك تسارع يعني إلى أكل، كأن هذا الوصي يسارع إلى أكل
مال اليتيم، واليتيم يكبر وهو يسارع، وكأن بينهم مسابقة ومبادرة يعني. قال وبدارا أن يكبر، هو يكبر يوم بعد يوم وأنت تبادر بأكل ماله يعني قبل أن يبلغ. قال ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا. قال ابن عباس أكل مال اليتيم مبادرا أن يبلغ فيحول بينه وبين ماله. قال ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أن يكبروا مضارع كبرة يكبر، علم يعلم، كبير يكبر. أما الكبر في السن يقال كبر، إذا عظم في القدر في السن، آسف إذا عظم في المقدار، هذه في السن، إذا يكبر في السن كبير يكبر في سنه. لكن إذا أردت أن تقول هذا كبر في علمه في قدره تقول كبر، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ها؟ نعم كبر مقتا عند الله، نعم. لكن في السن يقال كبر يكبر. قال ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ثم شوف بعد هذه الاحتياطات والحراسة والشروط، بعد ذلك يأتي التيسير، يرخص في الأكل من مال اليتيم للحاجة، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ومن كان يعني الوصي والمسؤول عن مال اليتيم مثلا، ومن كان غنيا، إذا كان غنيا عنده مال كثير مستغني وهو يربي يتيما عنده مال، فهنا فليستعفف، حتى ما قال فليتعفف، فليستعفف، والسين والتان تدل على المبالغة، يصحيح تدل على الطلب، يستنصر يستسقي يستغيث. لكن هنا يقولون حتى المبالغة مأخوذة من الطلب، لأن الذي يطلب الشيء يبالغ في تحصيله فيكون قد حصل منه شيئا كثيرا، يعني فليستعفف ليطلب لنفسه العفة ولا يأكل منه شيئا، هذا الغني، وهو الذي كفل هذا اليتيم ابتغاء وجه الله تعالى الأجر، ما حد قال لك والله تريد تأخذ مقابلا، لا. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فليأكل بالمعروف، هذا لمصلحة اليتيم، لأن الآن هذا اليتيم ما وجد من يكفل إلا هذا الفقير، الفقير محتاج إلى أن يستغني أيضا بشيء من المال، فإذا كلف هذا الفقير أن يعمل أهمل اليتيم، ما قام على مصالحه، فإذا هو الآن يعمل لأجل اليتيم فلا بد أن يأكل، لكن قال الله تعالى بالمعروف. قالت عائشة رضي الله عنها نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه، قالت بقدر قيامه عليه، هذا ضابط مهم، بقدر قيامه عليه. ولهذا يقول الفقهاء هنا يعني له أقل الأمرين من أجرة مثله أو قدر حاجته وكفايته، يعني ينظر الله القيام على هذا اليتيم لمدة شهر والله يعني أجرة المثل نقول 2000 درهم مثلا، لكن قدر كفايته ما يحتاج 2000، وجالس البيت وكذا ويشتري طعام 1000 درهم مثلا، لا نقول خذ 1000 لا تأخذ 2000. نعم إذا كانت الأجرة مثلا يعني المهم يأخذ إيش الأقل، كانت الأجرة أقل والكفاية، بس الكفاية هي الأساس المشكلة. الشاهد أنهم يقولون هذا، يقولون له أقل الأمرين من أجرته أو قدر كفايته، صحيح ممكن يعني ما يتوسع نعم يأكل بقدر يعني. نعم يعني يعني إذا كانت حاجته أكبر مثلا يأخذ فقط يتورع يأخذ إيش حق الأجرة، أجرة المثل ما تزيد على هذا. فهذا من تمام يعني الاحتياط لحق اليتيم. طبعا هم اختلفوا بعد ذلك يعني هل يلزمه أن يعيد هذه الأموال بعد ذلك إذا كبر اليتيم ورد إليه باقي الأموال، هل يرد ما أكل؟ لا طبعا، وإن كان بعض العلماء يقول يعيدها، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يلزمه ذلك. نعم. قال فليأكل بالمعروف. هناك تفسير يعني ضعفه بعض المفسرين، قالوا فليأكل بالمعروف القرض، كما قلنا يعني كأنه يستقرض يعني، فبعدين يرجعه لليتيم. وهذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن جبير ومجاهد وجمع من السلف في الحقيقة، ويذكرون عنده يعني هذا يتبع المسألة اللي طرحناها يعني أنه ليس عليه أن يرد المال، لكن هذا القول يقولون الأكل من مال يتيم بمنزلة القرض، فليأكل بالمعروف بالقرض، فإذا كبر اليتيم يرد عليه المال، يعني كان استقرض منه والآن يرده. طبعا هذا القول أيضا يذكرون فيه قول عمر رضي الله عنه، هذا من ورعه، كان يقول يعني لما كان أمير المؤمنين يعني أصبح خليفة كان يقول إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت، فإذا أيسرت قضيت. هكذا كان عمر رضي الله عنه، يعني هو تفرغ للمسلمين ومصالح المسلمين، هو حاكم المسلمين، لكن ما يأخذ من بيت مال المسلمين إلا على سبيل القرض. هذا من تمام ورعه، وإلا الحاكم له حقه. فهم أيدوا هذا بهذه الآثار، ونحن الحمد لله نقول مثل هذا الخلاف الأمر فيه واسع، يعني قد يحمل هذا على يعني أعلى درجات المعروف، يعني فليأكل بالمعروف صحيح ما يجب عليك أن ترجعه، لكن إذا أردت الإحسان كمال الإحسان وكمال الورع ستأكله على سبيل إيش؟ القرض، تقول هذا قرض وأنا سأدفع إليه من هذا الباب، والله أعلم. يعني حتى ما نرد هذا التفسير الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. من لطيف ما يذكر أيضا هنا قال ابن عباس بالمعروف يأكل بثلاث أصابع، يقول حتى ما يزود الأكل يعني. فسبحان شوف فليأكل بالمعروف يقلل قدر حاجته، سبحان الله. وإلا يعني جاءت بعض الأحاديث يعني في أنه يأكل يعني بقدر الحاجة، كما قال أن رجلا سأل في مسند أحمد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لي مال ولي يتيم، فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا، يعني ما تجمع، ما تقول والله يعني أكلت مع اليتيم هذا المال أو هذا الشراب شرابي أنا، تجمع بعدين تبيع وتحصل مال من وراء هذا الطعام أو الحاجات، لا، ولا متأثل مالا، ما تجمع مالا من خلال يعني قيامك على مال اليتيم. قالوا من غير أن تقي مالك أو تفدي مالك بماله. وقال أيضا في رواية قال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر، كما عرفنا إسرافا وبدارا أن يكبروا، ولا متأثل. نعم. إذن قال فليأكل بالمعروف. إذن عرفنا يعني معنى الآية، ثم أيضا تأمل كيف هذا الاحتياط يعني أيضا لدفع الخصومات، فإذا دفعتم إليهم أموالهم، يعني الآن استوفى الشروط، بلغ وكان راشدا، والرشد كما عرفنا حسن التصرف، قد تبين الرشد من الغي، لذلك الرشد عكس الغي، والهدى عكس إيش؟ الضلالة، ما ضل صاحبكم وما غوى. الضلالة يعني تأتي من عدم العلم، شبهات تحتاج إلى الهدى، العلم النافع. والغواية لا، الغواية اتباع هوى، عندك علم لكن غواية، مثل ما يقال غوي الفصيل، إذا انجذب إلى شرب اللبن من أمه حتى يبالغ في هذا فيفسد بطنه، يفسد يعني باطنه. فكلمة غواية تدل على انجذاب مع فساد، وهكذا الذي يتبع الشهوات والهوى تعمدا ينجذب وراءها فيهلك ويفسد نفسه. فلذلك هذه عكسها الرشد، الرشد هو حسن التصرف بطاعة الله والبعد عن معصيته. ذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء إيش؟ الراشدين المهديين. سان هكذا يحتاج إلى علم مع عمل، هدى مع رشد، فإن آنستم منهم رشدا يحسن التصرف، فإحسان التصرف مع الله بطاعته والبعد عن معصيته. أما هنا كما عرفنا التصرف في المال، قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. يعني تأمل كيف جاء هذا الختام أيضا في حفظ لحقوق اليتيم ودفع الخصومات في آخر المطاف، بعد ما قام هذا الوصي أو الولي على مال اليتيم ورب اليتيم، الآن سيدفع إليه ماله. سبحان الله، نشوف كيف الاحترازات والاحتياطات من كل جانب. قد مثلا بعد كل هذا يعني يجحد، يقول أنا دفعت لليتيم ماله، واليتيم ينكر، مصدق من وما في بينة، يضيع الحق. أو العكس، اليتيم يأخذ المال وكل شيء، بعدين يقول الله ما أعطاني مالي، مصدق من. فهنا جاء الأمر بالشهادة، ولذلك الأقرب هنا أن الشهادة واجبة، هنا ما تحفظ الحقوق هنا إلا بالشهادة. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، بالشهادة يقام العدل. قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، قال لأنه إذا وقع خلاف نستطيع أن نقيم البينة، لأن هذا قبض على وجه الأمانة، فلا بد فيه من الشهادة. بذلك تحفظ الحقوق. ولذلك يعني يقولون هنا لا يصدق المدعي إلا ببينة، يعني اختلفوا، إذا الولي ادعى على اليتيم وقال أنا أعطيت ماله ما له حق عندي، والآخر ينكر، فهنا لا يصدق إلا ببينة، ما يصدق بمثلا يمينه مثلا، لابد من البينة، والبينة الشهادة، فلابد أن يكون هناك شهود، أو كما هو يعني معمول به اليوم مثلا يوثق العقد توثيقا تحفظ به الحقوق، توثيق رسمي ما يقبل التزوير، فأشهدوا عليهم. فلا يقبل هنا القول إلا ببينة. قال فأشهدوا عليهم، أن هو الأصل عدم الدفع، هذا الأصل. ف يعني الولي إذا قال أنا دفعت، طيب أنت الآن تدعي شيئا خلاف الأصل، الأصل المال عندك، ويقول ما أعطاني، فلا بد من إقامة البينة. أنت فرطت، إذا ما أقمت البينة أنت الذي فرطت. لكن تأمل كيف ختم الله الآية بتعليق القلوب بالله ومراقبة جل وعلا، بهذا تحفظ الحقوق. إذا كان ناك وازعا دينيا في قلب العبد، قال وكفى بالله حسيبا، فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، يعني الله تعالى هو الذي يحاسب العباد، كفى بالله حسيبا. فإذا أخفى بعض الناس الحقوق اليوم وجحدها وظلم، فالله تعالى يحاسبه يوم القيامة، كفى بالله حسيبا، يعني محاسبا ورقيبا على الأولياء، حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم للأموال، هل هي كاملة أو منقوصة أو مبخوسة. وكفى بالله حسيبا، فهذا فيه أبلغ تحذير للأولياء وكذلك للأيتام. يعني تحث هذه الآية على الصدق، وتحذر من الكذب و يعني أكل المال بالباطل. قال وكفى بالله حسيبا. نعم، أدركنا الوقت، سبحان الله. يعني نحن نقرأ هذه الآيات وإن كانت يعني كلها أحكام، لكن سبحان الله، يعني دائما أكرر هذا الإخوة، يعني عندما نقرأ القرآن ونستشعر صفات من يتكلم بهذا الكلام ويشرع هذا التشريع الدقيق، فيه ضوابط وشروط دقيقة جدا، كل هذا رحمة بهؤلاء اليتامى بالضعفة، فتشعر يعني وأنت تقرأ هذه الآيات برحمة الله، أن الله حقا الله تعالى أرحم بعباد من الوالدة بولدها، وربنا خير لنا من أهلينا وأزواجنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، يعني رب كريم وعظيم ورحيم، وهكذا يعطي كل صاحب حقه، ويشرع أدق التشريعات لإقامة العدل والرحمة بين عباده. فحقا يعني هذا مما يجعل القلب يزداد محبة لله وتعظيما لله جل وعلا وإقبالا عليه. يعني وكذلك عندما نقرأ مثل هذه الاحتياطات لحقوق الضعفاء من النساء، من اليتامى والسفهاء، يعني والله الواحد ما يتجرأ أن يظلم ولو بشيء يسير، ما يتجرأ أن يظلم زوجته ولو بكلمة ولو بنظرة، ولو يعني الله تعالى يحرس حقوق هؤلاء الضعفاء حراسة عظيمة، يشرع مثل هذه التشريعات البديعة والدقيقة. فسبحان الله، هذا من أعظم ما يستفيد المسلم ويقرأ مثل هذه السورة، يكون في قلبه مراقبة لله، هذه تقوى الله تعالى. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، فهذا يجعله يشفق على الضعفاء ويرحمهم ويحسن إليهم ولا يعني يظلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المحسنين، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.